تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرخشي أن الاهتمام بدول الجوار والجيران من الأولويات في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر عرخشي هذا النهج من أهم أولويات وزارة الخارجية في هذه الحكومة كما في الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التفاعلات الدبلوماسية مع دول الجوار كانت على مستوى عال جدا حتى الآن. وأكد عرخشي انهيار دعاية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما الرامية إلى تصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من الكيان الصهيوني، مشددا على أن هجمات الاحتلال وعمليات الإبادة والجرائم في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد. أكد القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإيراني العميد أمير جهان شاهي أن القوات البرية على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل للعدو. وأعلن العميد جهان شاهي الذي عين قائدا جديدا للقوات البرية في الجيش أن هذه القوات بلغت مستويات عالية من القدرة القتالية وتم تجهيزها بالمعدات الحديثة. وأشار إلى نجاح القوات الإيرانية في تطوير المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أن وحدة أبناء الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ستحبط جميع مخططات العدو. أصيب العديد من المدنيين الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية. وأكدت مصادر محلية نزوح عشرات العائلات من حي التفاح والشجاعية شرق المدينة نتيجة توغل الاحتلال بالمناطق التي انسحب منها، مشيرة إلى استهداف دير البلح وسط القطاع بقصف مدفعي مكثف خلف الخط الأصفر. وفي جنوب القطاع تعرضت منطقة رفح وخان يونس لغارات جوية وضربات بقذائف الدبابات، فيما أصيب مدني بالرصاص في جبالية. هذا وكان جيش الاحتلال ادعى أن قواته تدمر أنفاقا في رفح بعد قتل 6 مقاومين خرجوا منها ليعلن عن بدء عملية عسكرية بالمنطقة. قالت حركة حماس إن تصاعد خروقات الاحتلال الصهيوني يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية التصدي لمحاولات الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضافت حماس في بيان لها أن استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميا باتجاه الغرب وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى أن الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في شرق القطاع تعد خرقا فاضحا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار. حذر منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود من أن المساعدات الإنسانية في غزة ما زالت غير كافية بشكل خطير على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي. وأكد فرانتس لوف أن وصول المساعدات تكاد تتوقف تماما منذ بدء الهدنة، محذرا من أن السكان سيواجهون معاناة كبيرة خلال فصل الشتاء المقبل إذا لم يحدث تحسن ملموس. وأشار إلى أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال كارثيا، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المواد الضرورية. وأكد أن وقف إطلاق النار الحالي لا يزال هشا وأن معاناة أهل غزة لم تنتهي بعد. يواصل الكيان الصهيوني انتهاكاته في جنوب سوريا حيث ارتفعت وتيرة التوغلات مع تحركات عسكرية ودوريات في ريف درعا. تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة متصاعدة من التوتر، خاصة في محافظة القنيطرة التي تشهد نشاطا جويا مستمرا. وفي المقابل تعمل روسيا على تعزيز وجودها العسكري في ريفي القنيطرة ودرعا في مشهد يعكس تنافسا إقليميا ودوليا على الساحة السورية. حول توغلات ونشاط الاحتلال الإسرائيلي بريف القنيطرة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم يستمر الهدوء في جنوب سوريا طويلا ليكسره مجددا هدير الدبابات في مناطق ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي والشمالي إثر تحركات إسرائيلية مكثفة تمثلت بتوغلات برية متكررة ودوريات عسكرية وحواجز مؤقتة، إضافة إلى نشاط جوي مكثف لطيران الاستطلاع وفق ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت مجددا في محيط قرية صيد الحانوت في ثاني عملية مماثلة خلال الشهر الجاري بعد توغل سابق في الأول من تشرين الثاني، كما رصدت دوريات إسرائيلية في تل الأحمر والزبيدة الشرقية والغربية ونصب حواجز مؤقتة عند مفرق عين البيضة، ما زاد من حالة الترقب بين الأهالي. وفي الوقت ذاته تعمل روسيا على تعزيز حضورها جنوب سوريا عبر إعادة نشر قواتها في 9 مواقع عسكرية بريفي القنيطرة ودرعا ضمن استراتيجية لإعادة التموضع. وأبقت موسكو على نقطة لوجستية دائمة في القنيطرة لتقييم الاحتياجات الفنية والهندسية تمهيدا لتفعيل المواقع تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، مع الإعلان عن إعادة فتح بعض القواعد قبل نهاية العام. يراه مراقبون أنه محاولة لتثبيت خطوط التماس ووقف أي تمدد للكيان ضمن الأراضي السورية. المشهد في الجنوب السوري يتسم بالمزيد من هشاشة الوضع الأمني ويدفع نحو مرحلة من الترقب المتواصل في المناطق الحدودية، بالذات بعد الجولة التي أجراها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بصحبة عدد من وزرائه في المناطق المحتلة من الجنوب السوري. وبالرغم من التصعيد الإسرائيلي والحديث عن أفق مسدود وتعمد نتنياهو الاستعراض وزيادة الضغوط على دمشق، لا يمكن الحديث عن انهيار كامل لمسار الاتفاق في ظل رغبة واشنطن ومعها دمشق في الوصول إلى اتفاق أمني قد يفتح الباب أمام إمكانية تطبيع العلاقات.
أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شاب إثر غارة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة زوطرة الشرقية جنوب لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. أعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مدنيين في بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل إثر إلقاء الاحتلال قنبلة صوتية. من جانبها اعتبرت قيادة قوات اليونيفيل الأممية في لبنان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيه أمرا محوريا لتنفيذ القرار 1701 وصفة إعادة انتشار الجيش اللبناني في مختلف مناطق الجنوب بأنها خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة. وأخيرا شهدت مدن وقرى الضفة الغربية ليلة دامية من الاقتحامات والمداهمات الإسرائيلية الواسعة والتي أسفرت عن استشهاد مواطن واحتجاز جثمانه إلى جانب اعتقال العشرات من بينهم النائب جمال الطيراوي وابنيه. وانتشرت قوات الاحتلال من طول كرم شمالا حتى الخليل جنوبا حيث اقتحمت نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين. في ختام النشرة هذا تذكير من العناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. اعتداءات إسرائيلية مكثفة وعملية نسف متواصلة لمنازل الفلسطينيين شرق قطاع غزة. استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة في بلدة زوطرة الشرقية الجنوبية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.
حي على الصلاة، 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 حي حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
الوضوء ليس عادة مائية، بل عروج صامت إلى النقاء، حين تتلامس قطرات الماء مع الأعضاء تتناثر ظلمات الذنب. فلننصت الآن إلى تلاوة آيات كريمة نستضيء بها قبيل رفع الأذان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، نرحب بكم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. أحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج، وفي البداية نعزيكم في هذه الأيام والليالي التي نعيش فيها في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أهلا بكم في برنامجنا هذا، وعنوان حديثنا في لقائنا: عندما يتقاعد رب الأسرة. نتوقف معكم أيها الأكارم للحديث عن أهمية فترة تقاعد رب الأسرة، وهل يمكن للأسرة أن تساعد الفرد المتقاعد لتجاوز هذه المرحلة في البداية والتكيف معها بأفضل حال؟ حديثنا سيكون عن أبرز التحديات النفسية اللي يواجهها رب الأسرة بعد التقاعد، وكيف يمكن تجاوزها. ما أهمية التخطيط للاجتياز من هذه الأزمات النفسية، والأبناء كيف يساعدون الأب أو رب الأسرة بالقيمة والاحترام بعد خروجه من سوق العمل. وبعد طرح الخطوات التي ينصح بها قبل التقاعد، كيف يمكن تحويل فترة التقاعد إلى فرصة لإعادة اكتشاف الذات أو المشاركة المجتمعية؟ شاء الله هذه الأسئلة والمحاور وغيرها سوف تكون محط لقائنا في هذا البرنامج معكم على الهواء، وأيضا الإسهامات التي نستمع إليها في هذا اللقاء ومحطات توليدية إنتاجية وكذلك آراء ضيوفنا الأكارم سوف نتوقف عندها في هذا البرنامج. وندعوكم في البداية للاستماع إلى هذه الدقائق لكي تكون لنا مدخلا لإطار حديث البرنامج، فرافقونا.
يمثل تقاعد رب الأسرة نقطة تحول جوهرية تتطلب تكيفا فكريا وعمليا من جميع أفراد المنظومة الأسرية. بعد عقود من العطاء والتفاني في المجال المهني يصبح الانتقال إلى مرحلة التقاعد محطة فائقة تتطلب إعادة تقييم شاملة للأدوار والمسؤوليات. لم يعد الدور مقتصرا على المعيل الأساسي الذي يوفر الدعم المادي بشكل أساسي، بل يتحول إلى قائد مرحلة جديدة تتطلب بناء شبكة علاقات ومسؤوليات مختلفة تركز على الجودة النوعية للحياة الأسرية والذاتية. إن هذا التحول لا يقتصر على الفرد المتقاعد فحسب، بل يؤثر بشكل مباشر على ديناميكية الأسرة بأكملها، مما يستدعي استراتيجيات للتكيف الجماعي لضمان استمرارية التماسك الأسري والرضا الشخصي لكلا الطرفين. فأحد أبرز التحديات التي تواجه رب الأسرة عند التقاعد هو إعادة تعريف الهوية الشخصية والمهنية. بعد سنوات طويلة من الالتزام بالعمل حيث كانت الهوية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسمى الوظيفي والإنجازات المهنية، قد يواجه المتقاعد فراغا وجوديا أو شعورا بفقدان القيمة الذاتية بمجرد تركه لمكتبه، والغياب المفاجئ لهيكل العمل اليومي والروتين الصارم والتفاعلات المهنية المستمرة يمكن أن يترك فراغا هائلا. هذا الفراغ إذا لم يملأ بهدف واضح يمكن أن يتحول إلى شعور بالملل أو الاكتئاب المؤقت.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام وكذلك للزميلة شيماء الغراوي على تقديم هذه الدقائق وهذه الكلمات في إطار حديث البرنامج والمدخل فيه. عندما يتقاعد رب الأسرة عنوان حديثنا ولقائنا مستمعين الأكارم، وكذلك طبعا نود منكم المشاركات والمساهمة في هذا البرنامج والحديث إذا كان لديكم متقاعد في البيت أو في الأقارب من أفراد الأسرة، كيف تتعاملون معه، كيف يمكن التكيف أو تكيف هذا الشخص مع هذه الفترة، وهل هي فترة التقاعد إذا كان لديكم الحديث إيجابية على شخصيته أم لا، بالعكس سلبية كانت، والتجارب إذا كانت إن شاء الله نستمع إليها في هذا البرنامج. أرقام الهواتف بين أيديكم 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بين أيدينا رقم الواتساب وإرسال الرسائل عليه طبعا 00-98-993-794-2431. لننتقل في هذه اللحظات أحبتنا ونستمع إلى حديث الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان.
مستمعينا الكرام حياكم الله وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء، ومعنا الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من لبنان. أستاذ وسيم السلام عليكم وتفضل، يعني ما هي أهمية فترة تقاعد رب الأسرة وهل يمكن يعني للأسرة أن تساعد الفرد المتقاعد لتجاوز هذه المرحلة في البداية والتكيف معها بأفضل حال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، أكيد هذه الفترة فترة مهمة جدا، هي عملية تغير كبيرة سواء على حياة تمس حياة رب الأسرة والأسرة نفسها، لأن رب الأسرة له تأثير كبير على أسرته، بالتالي هو الآن يعيش في مرحلة تغير ليست بالأمر اليسير، وبالتالي تعتمد أيضا على الظروف التي يكون فيها هذا التقاعد، هل هي ظروف طبيعية هناك ظروف ضاغطة. فبالتالي من المهم جدا أن نعرف أن المحيطين برب الأسرة أنه بحاجة إلى الدعم، بحاجة إلى أن في حال عبر عن مشاعره فيجب أن تقبل هذه المشاعر وبالتالي تفهمها، إظهار الدعم له، هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى أن في هذه المرحلة هناك تغيرات في الأدوار، إذن الدور الأب الآن أصبح له دور أكبر داخل المنزل، فبالتالي يجب أن يتم إشراكه بطريقة تناسب هذا الأمر بحسب الحالة الموجودة فيها العائلة. فبالتالي توزيع الأدوار هو من المهم جدا، وتحديد ما هي الأشياء التي يمكن أن يساعد فيها سواء على مستوى داخل المنزل أو على مستوى العائلة الممتدة. بالتالي إذا كان هناك أحفاد فبالتالي يجب أن يكون له دور أيضا في العناية بهم والتفاعل معهم، هذا من جانب. جانب آخر أن رب الأسرة يجب أن نشجعه على أن يكون له هناك أنشطة ينخرط فيها، سواء على صعيد الهوايات التي يمكن أن الآن يكون له وقت يتسنى له وقت أطول لكي ينميها، وبالتالي تجعله ينخرط على المستوى الذهني، على المستوى حتى الحركي، كان هناك نوع من الرياضة. فبالتالي هذه من الأمور المهمة جدا، ولا ننسى أيضا فكرة العلاقات الاجتماعية. فبالتالي العلاقات الاجتماعية التي يمكن أن تتأثر في حال تغيرت حالة الأب، أن ربما يكون له تفاعل أكبر مع علاقاته الاجتماعية من خلال العمل، وبالتالي ربما سيخسر هذه العلاقات، فبالتالي هو بحاجة إلى أن ينمي علاقات أخرى، صداقات قديمة، تفاعلات أكبر مع أشخاص لم يكن له فرصة لكي يتفاعل معهم أكثر. فبالتالي الأسرة هي أيضا يجب أن يساعد ويدعم ويوفر هذه الفرص ويبدي كل الدعم للأب في هذه المرحلة. إذن هي مرحلة مهمة جدا، هذه المرحلة هي جزء من تطور الإنسان الذي ينمو في كل مراحله إلى أن يوفاه الله.
نعم استمعنا لكارم، كان معنا الأستاذ وسيم العطار الخبير التربوي من لبنان، شكرا جزيلا لحضورك معنا أستاذ وسيم.
نعود لكم مستمعينا الكرام ونشكر الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي وكذلك الزميلة أمينة في حوارية هذا المقطع استمعنا إليه طبعا، ونعود إليكم لنتحدث حقيقة عن هذه الفترة وتقاعد رب الأسرة التي تكون حقيقة غالبا ما هي نقطة تحول محورية، ولا تقتصر هذا الأمر يجب القول أثارها على الجانب المالي فحسب، بل هي تمتد حقيقة وتشمل الهوية، الروتين اليومي، الديناميكات الأسرية بأكملها. يعني بعد سنوات عقود البعض يراها يعني من الالتزام بالعمل والسعي لتوفير الأمان، الآن غالبا ما أيضا الرجل هو رب الأسرة يجد نفسه فجأة أمام فراغ زمني هائل، وطبعا هذا يتطلب إعادة تعريف للدور والهدف. هذه المرحلة ليست نهاية المطاف، هي بداية لفصل جديد يتطلب تخطيط واعي لضمان أن يكون هذا الانتقال داعم للصحة النفسية والاجتماعية وليس مصدر قلق وإحباط، وفهم طبيعة هذا التحول هو الخطوة الأولى نحو استغلال فترة التقاعد كفرصة ذهبية لتعميق العلاقات الأسرية أو استكشاف اهتمامات مؤجلة. فبالتالي طبعا الأبعاد النفسية للتحول تكون مهمة هنا، ونحن سنتحدث إن شاء الله عنها. ليس مجرد إنهاء العمل، القيمة الذاتية فيها بأن الفرد ذو أهمية ومسؤولية، الهيكلية الزمنية يعني مواعد الاستيقاظ والانتقال والحياة الطبيعية وروتينها، واجتماعات والشبكة الاجتماعية طبعا المحيط اللي راح يحدد التفاعلات اليومية، هذه كلها تكون مهمة لكي تمنع مثلا لا سمح الله أعراض الاكتئاب، القلق، الشعور بالضياع، وأن الجسم كذلك يكون يتعود على برنامج مثل ما كان في الإجهاد والتحفيز، وكذلك الجهد اللي كان عليه الشخص يستمر حقيقة ولا ينجر إلى متلازمة التقاعد المبكر. لأنتقل إلى بعض المشاركات والمساهمات منكم أحبتي الكرام. صبحي عبد الحميد من الأردن، أبدأ هذه المساهمة عبر تطبيق الواتساب، أستمع.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما يتقاعد رب الأسرة، التقاعد ليس معناه الكسل والجلوس في البيت، بل بدء مرحلة ثانية للنشاط إذا كانت صحته جيدة. فالعمل بعد التقاعد كسب للرزق والنشاط وترويح عن النفس، فالجلوس هو الذي يجلب الأمراض كأطفاء الضغط والسكري وأيضا ضعف العضلات. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا عزيزي صبحي، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة. إلى العراق مشاركة ومساهمة هذه المرة، أود أن أستمع إليها من الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة في تطبيق الواتساب، بعثها إلينا، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. عندما يتقاعد رب الأسرة عن العمل سوف تتغير حياته بالكامل، وتتغير كل طرق الحياة التي كان يسير عليها ويمضي عليها. يعني كان مثلا منشغلا بالذهاب مبكرا إلى يعني دائرته أو إلى محل عمله، منشغل بترتيب لقمة العيش لعائلته، زوجته وأبنائه، منشغل بكيفية إدارة أمور البيت. يعني أغلب وقته ليس في البيت، بل وإنما أغلب وقته يكون في ميدان العمل من أجل الرزق وطلب الرزق لعائلته وتأمين جميع احتياجاتهم. أما بعد التقاعد سوف تتغير الأمور بالكامل، وسوف يكون أغلب معيشته أو أغلب حياته تكون مثلا يعني داخل بيته وأسرته. ويعني إذا أراد أن يذهب يذهب لزيارة صديق مثلا معين أو إلى مناسبة معينة. لذلك على الأسرة يجب أن يردوا الدين لأبيهم الذي أفنى ثمرة عمره وشبابه، زهرة حياته، من أجل أن يوفر لهم المستقبل الزاهر، من أجل أن يوفر لهم العيشة، المعيشة الكريمة والرغيدة، حتى لا يكونوا في أتون الفقر لا سمح الله أو الحاجة التي تؤذي الأسرة. لأن الفقر حقيقة يعني العوز المادي والحالة المادية السيئة تؤذي الأسرة جدا. يعني هذا أولا. الأول الكلام الآخر، عندما نقول أن العائلة بعدما تريد أن ترد الدين لوالدهم بتأمين جميع احتياجاته الخاصة والعامة، عليهم أن يطيعوه وأن يسمعوا كلامه وأن يسمعوا رأيه، وأن لا يجادلوه، وأن لا يقولوا لوالديهم أف، طبعا كما في الآية القرآنية الكريمة بما معناها، وأن يدعو لأبيهم دعوة طيبة كريمة من أجل أن يكون سليما معافى من كل العلل. فعلى العائلة أن ترعى وضع أبيهم بعد التقاعد.
تحياتي وشكري لدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه المساهمة والمشاركة. لا بد من الشكر والتقدير للأخ عباس من البحرين والأخ محمد عباس أيضا من البحرين على إسهاماتهم الطيبة مع إذاعة طهران العربية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك. طبعا نعم، عندنا في البيت متقاعد من سنوات، يعني أكثر من 10 سنوات. كان يعمل الوالد من يعني فترة سنوات طويلة، فبعد هذا توقف عن العمل بواسطات وكذا، يعني من المعارف عاد مرة أخرى للعمل حتى يأخذ التقاعد. يعني هذه الحالة ربما تقاعد عند الكثير هي حالة سلبية، وعند البعض الآخر هي حالة إيجابية. طبعا الوالد عندما عاد يعني سنوات بعد السنوات انقطع عاد مرة أخرى حتى يأخذ التقاعد. أخذ التقاعد، جلس في البيت. الآن هذه الفترة، فترة السنوات الأخيرة، يعني كبر في السن وصحة يعني تتهالك، يعني لنقول إن صح التعبير، وتتعب أكثر مع مرور الزمن. فشيء أكيد يحتاج إلى التقاعد، يعني يتكيف الرجل مع التقاعد يعني تدريجيا، لأن كلنا يعرف أنه المرأة لها المنزل، يعني المرأة تتحمل وجودها في المنزل، إلا الرجل. الرجل لا يتحمل الجلوس في البيت، يحب الخروج، اللقاء بالناس، العمل. لكن بعد أن تتعب الصحة والعمر يتقدم، ضروري جدا أن يأخذ تقاعد. الحمد لله تدريجيا استطاع الوالد أن يعني يتأقلم مع وضعية التقاعد، والآن يتعايش بشكل طبيعي. بالعكس، مرتاح جدا لهذه الحالة، وأعتقد الكثير يحتاج، يعني في مرور الزمن وبعد أن يكبر بالسن، يحتاج إلى التقاعد حتى يستريح في آخر عمري. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسيني من العراق.
تحية طيبة للأخت زينب الفاضلة الحسينية من العراق على هذه المشاركة، استمعنا إليها. بارك الله بك أختي الكريمة. وننتقل وعنوان الحديث عندما يتقاعد رب الأسرة لفقرة إنتاجية نستمع إليها في هذه اللحظات.
على الهامش. أهلا بكم. التقاعد هو تخلي الفرد إجباريا أو اختياريا عن عمل كان يقوم به طوال سنوات عمره، وبالتالي يتحول مصدر الدخل عنده من الراتب الشهري الثابت إلى معاش التقاعد. لذا يعد التقاعد سواء كان إجباريا أو اختياريا ظاهرة اجتماعية معقدة يترتب عليها آثار نفسية واجتماعية واقتصادية وصحية تمس حياة الفرد وأسرته ومجتمعه. فقد يؤدي عدم التكيف مع التقاعد إلى شعور بالعجز والعزلة الاجتماعية، خصوصا إذا شعر بعدم جدوى في حياته وافتقد قيمة المثابرة والإنجاز، وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى شعوره بالإحباط والعصبية والقلق المستمر. إن كثيرا مما يحتاجه الفرد المتقاعد هو العيش في وسط أسري يوفر له الإطمئنان النفسي ويساعده على تلبية حاجاته النفسية والبيولوجية، وكذلك التغلب على مظاهر القصور البدني والعقلي. ومما يبعث على الارتياح أن الأسر العربية والإسلامية ما زالت متمسكة بتعاليمها الدينية وتقاليدها الاجتماعية التي تعد واجبا، وتنظر لمن يسيء معاملة المتقدمين بالسن نظرة عدم الرضا وعدم القبول. فعلى الأسرة مراعاة التعامل مع المتغيرات العقلية والبدنية والانفعالية، بحيث يتحقق للمتقاعد وذويه الرضا والسعادة وإشعارهم بقيمتهم وأهميتهم وبمكانتهم الكبيرة. ولا بد من الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة أقرت عددا من المبادئ المتعلقة بالمتقدمين في السن، وهي مبدأ الاستقلال ومبدأ المشاركة ومبدأ تحقيق الذات ومبدأ الكرامة. وترى الأمم المتحدة وجوب العمل على مشاركة متقدمي السن، وذلك بمراعاة إبقائهم مندمجين في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم لخدمة المجتمع في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم، لأنهم يمتلكون من الخبرة والحكمة والصبر ما يكفي، ونفرح بمشاركتهم للتفاصيل الكبيرة والصغيرة لأن لديهم المعرفة والخبرات الطويلة المليئة بالتجارب الواسعة، ولديهم الرغبة في مساعدة الآخرين والمواساة والتشجيع والدعم المعنوي والروح المرحة.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، ومرة أخرى نشكر الزميلة شيماء على هذه الفقرة التي قدمتها إلينا واستمعنا إليها عندما يتقاعد رب الأسرة، عنوان حديثنا ولقائنا. مستمعينا الكرام، يسرني أن ننتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية والخبيرة الاجتماعية من بيروت. تحياتي أستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الكرام، أهلا بكم.
الله. عندما نتحدث عن التقاعد وفترة التقاعد لرب الأسرة، بالبداية نود أن نتعرف على أبرز التحديات النفسية اللي ممكن يواجهها رب الأسرة بعد التقاعد، وكيف يمكن للأسرة دعمه في تجاوزها.
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن التقاعد هو عبارة بالشكل العام، إذا أردنا أن نأخذ العنوان العريض له، هو حصاد ما تمت زراعته في السنوات الماضية، العقود الماضية. فهو النتيجة لما وصلنا، نتيجة لما نتج عن هذه السنوات، إن كانت من خبرات، من تراكمات، من غيرها من الأمور التي قد تكون بالفعل. يعني البعض يعتبر بأن سن التقاعد هو سن الراحة، قد أسسنا والآن قد أصبحنا بمجال للراحة النفسية بعد تعب وعمر سنين طوال، حوالي 3 عقود أو أكثر في العمل الواحد. هنا يكسب الخبرات والمعارف والمكتسبات الثقافية والاقتصادية، أي كان هذا الاختصاص. فبالدرجة الأولى نحن للأسف الشديد في عقولنا العربية والإسلامية أغلبها، يعني لكي لا من الناس تعتبر مهمشة، على الرغم من القدرة الكبيرة للاستثمار فيها واستفادة منها في خبراتها في كافة الأصعدة، وحتى قد يكون استشاريين، يعني مثلا في الدول المتقدمة نلاحظ بأنهم يبحثون عن هذه الفئة لكي يكتسوا من خبرتها ومن ثقافتها لكي يتم التطوير والعمل ولكي يتم تطوير المهن وغيرها من الأمور. بالدرجة الأولى عندما يشعر هذا الفئة عمل لفترات طويلة بخدمة بعمله، يشعر بأن تغير هذا الروتين وأصبح يعني لا هناك، لا يوجد اهتمام في الخبرات التي لديه وفي هنا يشعر بنوع من الاكتئاب، من الإحباط، من القلق والتوتر، بأنه يعتبر نفسه بأنه أصبح على حافة الانهيار وحافة الانتهاء. وهنا بالطبع يأتي دور المحيط ويأتي الدور كم هو يتهيئ هذه الفترة من قبل لهذه المرحلة من قبل. يعني مثلا عندما كنا دائما نتحدث عن انتقال من مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى، نتحدث كنا عن الاستعدادات لها نفسيا واجتماعيا وثقافيا وغيرها كي نعرف التغيرات التي تحصل فيها. وكذلك الأمر في موضوع التقاعد، يعني مفترض على المرء أن يكون قد تدرب بينه وبين نفسه أو أسس لأمر ما، قد يكون عمل حر، قد يكون مثلا دخول في أندية، مثلا المحيط يساعده في أنشطة تجارية أو غير ذلك.
نعم، إذن ما أفهم من كلامك أستاذة نسرين أن يعني التقاعد بالمعنى الذي نحن ننتهي من عملنا وينتهي دورنا الفاعل، لا، ليس بهذه الطريقة، بل انتقال من مرحلة كانت بعض المسؤوليات على عاتقنا إلى مرحلة أخرى علينا أن نؤسس لها ونحضر لها. طبعا صح؟
بالطبع بالطبع، لأن التقاعد لا يعني الانتهاء، بالعكس التقاعد هو جزء من الراحة لاستثمار ما زرعناه وما تعلمناه والخبرات التي اكتسبناها لننقلها إلى الآخرين. وهذا حتى إذا أردت من الناحية الدينية والشرعية والأخلاقية هي تخميس، يعني خمس، دفع الخمس بهذه المعرفة وبهذه الثقافة وبهذه الخبرات للآخرين ونقلها لهم أيضا.
طيب، ليتساءل عن أهمية التخطيط المالي يعني والاقتصادي. نعم. كيف يمكن هذا التخطيط المالي لتقاعد مريح بحيث يظل المتقاعد قادر على تلبية احتياجاته واحتياج أسرته كذلك؟
هذا سؤال مؤلم. يعني بظل الظروف اللي نحن عم نعيشها الاقتصادية والمعيشية في مناطقنا وحتى على صعيد العالم ككل، يعني قدر الإمكان هي بالأساس الله الله في تدبير أموركم وفي تنظيم أموركم وكل همنا الأساس، يعني كان متقاعد ولا غير متقاعد عليه أن يحسب حساب الأيام السوداء، الأيام التي بالفعل نحن دخلنا في المجهول على كافة الأصعدة. فلذلك بالنسبة للمتقاعد طبيعي جدا، يعني هيك إذا بدي أحكي مثاليات ما بدي أحكي الوقائع،
لا 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 وقائع،
مثاليات إنه إيه عليه إنه يحسب بس بالوقائع، مين بده يشير مصاري هلأ بهالفترة؟
صح.
يعني ما هي يعني لأعطيك مثال، أعطيك مثال حي، نحن مثلا بلبنان بتعرف قبل أزمة المصارف كان المتقاعد تقريبا يتقاضى شهريا حوالي 1100 قبل أزمة المصارف، يعني قبل 2019. حاليا المتقاعد تقريبا يتقاضى 300 دولار، يعني هي لا تكفي فقط لأجار المنزل أو لدفع اشتراكات الكهرباء والمي، لأنه بتعرف بلبنان ما في كهرباء ومي. فلذلك هذا كيف بده يتقاعد، يعني كيف بده يرتاح؟ أكيد لا. فنحن منقول أنه قدر الإمكان نحاول فوت بمشاريع تجارية، مش مشاريع، يمكن أي عمل آخر. ونحن للأسف الشديد لاحظ أغلب المتقاعدين، خليني أحكي عن لبنان، ما في أحكي عن بقية الدول لأنه ما في أعطيك وقائع، أنا بحب أحكي بالحقائق، ما في أحكي بالمثاليات. مثلا بلبنان أغلب المتقاعدين ساعد الله قلوبهم بكل ما للكلمة من معنى، ونحن الشعب اللبناني كله على الحكومة اللي عنا. المهم ولكن بالشأن العام الأمن للعام نقول بأنه على المتقاعد العام أنه يكون قد خصص جزء من هذه الأموال لفتح مثلا دكان، لو شال عبر السنوات. يمكن حتى هلأ الشباب أو الرجال يلي على أبواب التقاعد مثلا بعد عندهم 4 أو 5 سنين للتقاعد يحسبوا هذا الحساب، لأنه ما لي شيء، لا ابن بيحمي ولا بنت بتشيل ولا قريب كذا، الأمور تغيرت، المنظومة الأخلاقية والإنسانية وكلها تغيرت. أكيد ما فينا ننكر أن وجودها ولكنها تغيرت، يعني بلا. أصبح العالم بلا. مادي أكثر منه أخلاقي وإنساني وغيرها من الأمور، مع الرغم من التشديد على أهمية التواصل بين الأسر وغيرها. فإذا من الضروري أنه يكون في هنالك تفكير بكيفية الحسابات السنوات القادمة والمقبلة، وكيف يمكن استثمارها بمحل تجاري مثلا أو بمشروع قد يدر بعض الأموال التي تجعله يعيش بارتياح إلى حد ما.
نعم، كل التحية.
فهذا ما نتمناه يعني بظل الصعوبات اللي عم نعيشها.
بلا بلا. كل التحية والشكر لك يا الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية والخبيرة الاجتماعية من لبنان. شكرا، شكرا جزيلا.
شكرا لك، أهلا وسهلا.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا الكرام،
من الأفضل أن يعمل المتقاعد على مستويين بالتوازن وبالاتساق ودون إخفال أي منهما. أولا، مستوى التعامل مع النفس، وذلك بالاعتناء بالصحة النفسية والعقلية والجسدية والتغذية وإقامة علاقات اجتماعية متوازنة وإضفاء قليل من الترفيه والتسلية لتحقيق هدف السعادة والعافية النفسية التي تحقق التوازن بين الذات بكل جوانبها وبين المحيط الخارجي بما فيه الأشخاص والأحداث والأشياء، وذلك عن طريق ممارسة الأنشطة المتنوعة والتمارين والرياضة والهوايات واستخدام تقنيات وطرق علم النفس الإيجابي لتعزيز الإيجابية داخل النفس والتعرف على مواطن القوة وإعلاء تقدير الذات والعمل على تحقيقها. ثانيا، مستوى التعامل مع المحيط الخارجي، ويشمل المحيط العائلة ومحيط الأقارب والحي والمجتمع المحلي والعالمي، وكما يشمل التعامل التطوعي والوقفي والشخصي والريادي. وهذا المستوى ثري جدا، يستطيع الشخص من خلاله استثمار إمكانياته وطاقاته الكامنة لخدمة من حوله، وعن طريقه يحقق أجود أنواع السعادة وهي العطاء لإسعاد غيره.
تحياتي لكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج، وننتقل إلى تطبيق الواتساب قبل أن نصل إلى نهاية البرنامج لنقرأ ما تبقى أو نستمع إلى ما تبقى من هذه المشاركات. الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق يساهمنا في رسالته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعين مستمعات إذاعة الطهران القسم العربي، برنامج معكم على الهواء. طبعا يظن البعض الشخص إذا خرج على التقاعد من عمله، البعض منهم يتصور أن حياته انتهت، لكن المفروض هالشيء ما يصير، ما حد يفكر بهيش موضوع، لأن الحياة لها أقسام: قسم الدراسة وقسم العمل، والقسم الثالث هو التقاعد. أكيد راح يتقاعد من العمل مالته، يعني إيش قد راح يبقى فد 30 سنة أو 40 سنة، فيجب على الشخص أكيد راح يتقاعد من العمل. فالكثير نراهم عند ما يتعق من العمل يطلع تقاعد بشكل ما أقول، أو تنهي حياته بالعمل، نشوف يعني يتكئب وهاي، ولكن بعض لا، شوف يعني من يطلع ينحال على التقاعد، شوف يعني يمارس حياته الطبيعية وكأنه يعني العمر عنده هيش مجرد رقم. كثير من الناس إذا طلع تقاعد شوف يعني يكرس حياته المساجد للصلاة، إذا بالمثل عنده فد يعني فد شيء من النقود يفتح له متجر صغير، أو يروح يقرأ كتب في المكتبات. فالمفروض يعني يحرك نفسه، يعني من يطلع تقاعد مو يبقى جامد ويبقى مكسر بشكل ما يقول احنا بالعراقي. فعليه يعني يحاول يعني يسافر، يشوف أشياء، يروح إلى كربلاء المقدسة، زيارات الأفقحة في العراق في الجمهورية الإسلامية، وما يعني يبقى جامد، لأن إذا طلع تقاعد وبقى جامد راح أكيد راح يتأذى. ونتمنى إن شاء الله إلى كل متقاعدين الخير والبركة. عدنان بلش كاظم، العراق، الكوت.
تحياتي أخي عدنان وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة من العراق. نبقى في العراق. الأخ حسن الشاوي من العراق يكتب: عندما يتقاعد رب الأسرة يمكن أن يكون ذلك تغييرا كبيرا في حياته وحياة أسرته. يتغير دور رب الأسرة من كونه الشخص الذي يعمل ويوفر للأسرة إلى كونه الشخص متقاعد. يتغير روتين الحياة اليومية لرب الأسرة، مما يؤدي إلى شعور بالملل أو الفراغ، إضافة إلى التغيير في علاقته. وفي هذه الحالة يجب على الأسرة أن تدعم رب الأسرة خلال هذه الفترة. باختصار، يمكن لرب الأسرة أن يعيش حياة سعيدة ومليئة بالنشاط بعد التقاعد إذا تم التعامل مع التغيير بطريقة صحية وإيجابية. حسن من العراق، بارك الله بك أخي الكريم. عبد الله بوي من السنغال يقول: أسرة برنامج معكم على الهواء، تحياتي لكم. عندما يتقاعد رب الأسرة تتغير حياة الأسرة بشكل كبير، وقد يشمل ذلك تحديات مالية ونفسية، بالإضافة إلى فرصة لإعادة ترتيب الأولويات والانتقال إلى مرحلة جديدة ووضع أهداف جديدة. بارك الله بك يا عبد الله، وشكرا جزيلا على هذه الإسهام الرائعة. لكل الأحبة الذين تواصلوا معنا، لا بد من القول مستمعين الأكارم، يعني الجانب الاقتصادي، الجانب المالي، الملفات الموجودة في هذا الجانب بإمكان الفرد أن يبرمج لها. طبعا صعبة مرة كما قالت الأستاذة نسرين نجم، لكن هي خارجة عن السيطرة غالبا ما. ممكن يبرمج لها، ممكن يشوف لها عمل ثاني، ممكن يشوف لها إلى جانبها يعني فد مهنة ثانية ثالثة، يعني أسهل على ما يقال حرة، تكون إلى وتجيب لبعض الجوانب والعائدات الاقتصادية. لكن الجانب المهم هو الجانب الاجتماعي الذي يجب أن يشعر الفرد بأنه لا زال فعالا وله دور حقيقة مؤثر على المجتمع، يخطط لها. نحن حقيقة في الجانب الإسلامي لدينا الكثير من هذه المراحل، يعني حتى الدين الإسلامي لا يقبل للفرد أن يبقى جالسا في البيت من دون عمل، حتى وإن كان هذا العمل تطوعي، حتى وإن كان هذا العمل تقديم فكر، تقديم نصائح، إرشادات، ثقافي، وإن كان ديني إسلامي بأي مجال كان. عندما جمعت هذه الفترة، جمعت هذا الاختصاص، جمعت كل فترة حقيقة حياتك في هذا الجانب، بإمكانك أن تستخدم منهم، بإمكانك أن ترى النتيجة، وأنت تعلم الآخرين حقيقة ما تدربت عليه وما تعلمت حقيقة منه خلال هذه الفترة سنين طوال. في سن الراحة تعطي هذه النتائج للآخرين، وهذه التراكمات تنقلها للآخرين وتهديها للآخرين، حتى تشعر هنا أيضا براحة نفسية كبيرة عند تقديمك هذه التجارب للآخرين، وهم يستفيدون منها في حياتهم. إن شاء الله صحة وسلامة وعافية لكل أحبائنا الكرام، ولمن يكون في مرحلة التقاعد وتكون له مرحلة إيجابية إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. خمسة شهداء باستهداف طائرات الاحتلال سيارة في مدينة غزة في استمرار لخروقات وقف إطلاق النار.